بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. من كل بستان.
السلام عليكم ورحمة الله. في رسائل يعني يصعب الجواب عليها في مثل هذا البرنامج. هذه رسالة من شاب، أولا مكتوبة كتابة صحيحة وتدل على بوادر نبوة. قال يريد أن يكون كاتبا، ويقول بأنه جرب أن يكتب يعني أشياء قليلة، أن يعبر بعبارات صحيحة عن خواطر تخطر له. قال كيف يكون كاتبا؟ هذا شوفوا، هذا الجواب عندي لكن لا أستطيع أن ألخصه بجمل قليلة. هذا عنده الكاتب الأديب الشاعر إلى ما يحتاج، يحتاج إلى ملكة ويحتاج إلى علم يعبر فيه عن هذه الملكة. الشاعر إذا كان عنده ملكة فقط وما تعلم من العلم شيئا بيكون من شعراء العوام. العوام هلا الشعر العامي مهما اختلفت أسماؤه وتعددت الشعوب العربية الناطقة به وغير العربية أيضا، قد تأتي فيه معان وتأتي فيه صور وأشياء جميلة جدا. ربما يجيء في بعض الشعر العامي معاني وصور ما قل مثلها في الشعر الفصيح. لكن مثال مثل إيش؟ مثل تمثال جميل جدا، تمثال على شكل إنسان كامل جيد لكن مصنوع من الثلج. بلاد الباردة في الشمال يعملون تماثيل من الثلج الأولاد ويلعبون بها، قد يكون متقن الصنع جدا بس تطلع عليه الشمس فيذوب. أحيانا يكون مصنوعا حلية، أسوارة نفيسة جدا صناعتها في غاية الإتقان لكن مصنوعة من النحاس، مصنوعة من معدن رخيص ما له قيمة. هذا مثال الشعر العامي. الشعر الفصيح يكون فيه هذا الإتقان وهذا الجمال وتكون مادته قيمة من الذهب. فكيف يتعلم الكتاب هذا ويسألني بعدين قال إنه أنا كيف تعلمت وعمن ورث؟ ما بدي، لا أريد أن أحول الكلام إلى كلام شخصي عني أنا. أنا أبي كان عالما فقيها، ما كان كاتبا ولا كان أديبا. أسرتنا أسرة فقهاء، ما طلع منها أدباء يكتبون. لي خال كان في مصر يكتب كتابة ما هي أدبية خالصة، كتابة فكرية إصلاحية جيدة، هو محب الدين الخطيب. أنا أفكر أحيانا أساتذتنا الذين طالما أثنيت عليهم بذكرياتي وبينت سعة علمهم واطلاعهم، والله في منهم ما وجدت بعده مثله، ما وجدت بعده مثله. منهم من كان الشيخ عبد القادر المبارك يحفظ القاموس المحيط غيبا، يا أستاذ الجندي يمكن يحفظ من الشعر ما يعد بعشرات آلاف الأبيات. لا تعجبوا، لك لا تعجبوا، أنا كنت أحفظ هيك، أخي ناجي يحفظ هيك، أدور العطار رفيقنا رحمة الله عليه. واليوم بيجي الطلاب، إذا كلف الطالب أن يحفظ في السنة كلها 100 بيت أو 150 بيتا ينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور مثل ما بتقول القصة العامية. ليش؟ لماذا لا يحفظ؟ فأنا بالنسبة لي ما أدري والله كيف تعلمت الكتابة، لكن الذي أدري أقول لكم تجربتي. نحن كلنا، أنا ومن كان في مثل سني ممن يشتغل بالأدب وبالشعر الآن وهم يعني كثير، لا والله ما عادوا كثيرين، بقيوا خلائل، كنا كلنا عالة على المنفلوطي وعلى النظرات. يوم كنا صغارا كان أشهر كاتب عربي المنفلوطي، كان يوم تصدر النظرات يتسابقون إليها، وكان ثم لما جمعت في كتاب نشأنا عليها. اليوم طلع كتاب أكتب وما في شك يعني أعلى درجة من المنفلوطي في الفكر وفي الأسلوب، لكن نحن نشأنا عليه. ولم أقرأ لكاتب محدث غيره لكاتب غيره من المحدثين، وكانت كل قراءتي بالكتب القديمة. فالذي أنصح هذا به هذا يحتاج لأمرين، يحتاج لأن يقوي لغته وأسلوبه، أن يكون أسلوبه الذي يكتب به أسلوبا صحيحا فصيحا. وبالمناسبة مو كل كلمة فصيحة كل كلمة صحيحة تكون فصيحة، لا، هينتبهوا لها. هلأ قالوا كلمة الطويل، قال كان للعرب كذا عشرات من الكلمات بمعنى الطويل فتركوها واكتفوا بكلمة الطويل، مو كل فصيح مو كل صحيح يكون فصيحا. هلأ في عنا ما بدي انتقل واطلع صيغ بحث أدبي لغوي، كلمة تانية وأتوقف. هلأ حب وأحب كلاهما بمعنى واحد، حب يتعدى، حب مثلا قيس الليلة، طيب ليش من اسم الفاعل لا يأخذونه إلا من أحب؟ بيقولوا المحب، عمره حدا قال الحاب؟ لو قال على كلمة المحب لها وقع في الأذن جميل ولها أثر في النفس طيب وتفتح آفاقا من الذكريات وجاءت في ما لا يحصى من الأشعار، كلمة حاب ما حدا قالها. اسم المفعول لا يأتي إلا من حب، من الثلاثي المحبوب، قول المحب من أحب. طيب حتى عند العوام، هلا الغنية المشهورة الأغنية، قولوا أغنية، لا أغنية أفعولة هي، على بلد المحب والدين عواض المحبوب، أديش نزيل كانت فوق الجملة في ذروة البلاغة فأبطت إلى الحضيض. والحاصل هذا الذي يريد أن يكون كاتبا، الملك يبدو من كتابته من رسالته أنها موجودة عنده، ولا أعرف اسمه ولا كتبه، فهذا يكثر من مطالعة الأدب القديم. والأدب القديم كمان كلمة أخرى، والله طولت في الموضوع ولا أحب أن يضيع الحلقة فيه، كتب المختارات الأدبية شو بيختاروا؟ يختارون لابن العميد وللصاحب ابن عباد وللقاضي الفاضل ولأمثال هؤلاء وبديع الزمان في المقامات وما أدري ماذا، لكل أي والله ما لقي. في عندكم نصوص، عندكم نصوص أخرى ما ينتبه إليها أحد، فيها الأدب كل الأدب، وفيها القدوة للمتأدب ينشأ عليها. هلا في السيرة، بالسيرة في قصص كاملة تجتمع فيها كل شروط القصة. لما سيدة عائشة، سيدة عائشة من أبلغ من نطق بالعربية رجالا ونساء، لما ذكرت قصة الإفك حدثت بها، هاي التهمة اللي اتهمت بها، وذلك اللي بيقولوا لا دخان من غير نار، مو صحيح، هاي طلع الدخان وملأ الدنيا كلها وما في نار، اتهمت تهمة كل الأدلة المادية ضدها. تأخرت رسول اللهم صل رجع من الغزو، وبعدين شوي جاي هي وهذا صفوان اللي لا بقربها ولا شيء، لما يرأوها قادية معه المنافقون طلقت ألسنتهم عنده. ولذلك لا تأخذوا بالتهم الظاهرة، انتبهوا، الناس يتورعون عن القضاء، تعصي القاضي بيقول لك لا أخاف من القضاء، ويقضي كل يوم 10 مرات، يسمع كلاما من واحد على آخر من غير أن يسمع كلام الثاني فيقضي عليه، هذا صار قاضيا. فالحاصل حديث الإفك على لسان السيدة عائشة، حديث لما تخلف كعب ابن مالك عن غزوة تبوك، قرأوها بسيرة ابن هشام، قصة كاملة فيها تحليل الشخصيات وفيها ظروف الحادث الزمان والمكان وفيها الحادثة مفصلة، يعني كل شروط القصة موجودة فيها. قصة سيد عمر بن الخطاب كان له صاحب يتناوبان، يوم هذا بيطلع للمزرعة ويبقى الثاني في المدينة يستمع ما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فينقل إليه، وتاني يوم لما نقل إليه قال له أنه وقع حادث عظيم، قال له طلق غزانا الروم، قال له لا أشد، صار كذا أشد، قال له طلق رسول الله نساءه. قرأوا القصة اللي يرويها عمر بلسانه، فيها حاصل أريد أن أقول في بعض الأساليب في السيرة وفي التاريخ بل وفي كتب الفقه هذه اللي تكون عند طالب الأدب الأسلوب الصحيح، الأسلوب الصحيح مو الأسلوب المصطنع لصب كلام مثل مقامات الحريري، هذه فيها تعب وفيها مشقة. نعم،
هذا يقول أنه ليش بعض الآباء والأجداد يدعون أبنائهم، يعني خلاصة القصة أنه الشيوخ من أمثالي يزعمون أن زمانهم كان أفضل وأكمل وشيء. أنا من قريب كتبت في إحدى حلقات ذكرياتي، قلت لا صدق الكلام، أنا كنت أقوله كل واحد يقوله، لا والله في أيامنا كان عندنا خير كثير وشر كثير، والآن في بعض الشر هذا قل وتخلصنا منه وبعض الخير نقص. فكل عصر ينبغي يكون عندنا ميزان، الميزان هذا الشرع والعقل، العقل أولا مو بالتقديم، أولا بالدرجة، لأنه اللي ما هو عاقل، اللي ما في عقل ما يمكن أن يفهم الشرع. ربنا خاطب بالشرائع العقلاء، فإذا العقل أولا سبق زمني، مو سبق منزلة ومكان، لا سبق زمني، يكون عاقلا ثم يفهم بعقله الآيات والأحاديث وأحكام الشرع ثم يطبقها على هالحوادث. لا، المقياس شو هو؟ الشرع، يعني المقياس العقل على ضوء الشرع، العقل لكن على ضوء الشرع. إذا واحد ماشي في سقاط مظلم بالليل يمكن يقع في حفرة، يحتاج لضوء، الضوء هذا الكشاف هذا اللي بيده هو الذي يضيء له الطريق، ليستعمل عقله بعد أن يرى الحفرة لاجتنابها. فهذا أما العادات، في عندي رسائل هنا من جهة من الجهات قال عاداتنا كذا عن آبائنا وأجدادنا، والله العادات مهما كانت قديمة فالقدم والجدة ما هي المقياس؟ المقياس الشرع والعقل. نعم، هذا عم يسأل، قال عن حكم عيد الأم وقد اقترب موعدها، قال ما حكم الإسلام فيها ومن أين جاءت هذه العادة؟ أولا من أين جاءت؟ والله ما جاءت من عندنا، ما عليها دمغة بلادنا، ما بيكتبوا ميدئين بقى بالإنجليزية، مدري شو صنع في كذا، هي ما صنعت عندنا. الإسلام جعل كل يوم عيدا للأم، بمعنى أن حق الأم على أولادها ووجوب إكرامها وبرها والعناية بها مو يوم في السنة. الإسلام ما قال لنا أكرموا أمهاتكم يوما في السنة، لا، كل يوم كل يوم. فحق الأم في نظر الإسلام كبير جدا، حتى لما جاء واحد للرسول عليه الصلاة والسلام قال له من أبر، يعني أبر مين؟ قال له أمك، مفعول به يعني بر أمك. قال طيب ثم من؟ هي أول درجة أمك. الثاني مين؟ قال له أمك. الثالثة أمك. الرابعة قال له أباك، لأن حق الأم أكبر، حق الأم أكبر، هي التي حملته وهي التي ولدته وهي التي قاست ما تقاسيه كل أم في الحمل والولادة. ولذلك أقول بالمناسبة كلمة على الهامش بين قوسين، في ناس الآن أعرفهم، أعرف من الأزواج بده كل سنة تحبل المرأة ويجيب له ولد، أنا بدي يا أخي أنا أحب الأولاد، لك يا عمي أنت ما تقاسيه المرأة، هي اللي بتحمل في بطنها وأنت ماشي خفيفا، هي آلام الولادة تقاسيها وأنت لا تقاسي شيئا، هي تشتغل بتربية الطفل وأنت قاعد نائم. حتى بعض الأزواج، والله جاءتني رسالة، في ناس قلوبهم من صخر، ناس ما يخافون الله، ولد صغير عمره أشهر قال ليش بكى في الليل وأزعجه، قام آثى الأم وألقى الطفل، مدري ضرب الطفل، طفل عمره أشهر. فأقول الإسلام قال لنا كرموا الأم كل يوم، أما اتخاذ يوم معين عيد معين للأم هذا ما هو إسلامي. الإسلام وضع لنا، جعل لنا عيدين، وكما قلت لكم قبل الآن العيدان إسلاميان قرآنيان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما اليوم صار عند الناس أعياد ما عادت تعد ولا تحصى، عيد الربيع وعيد العلم وعيد الأم، وليش ما ساوي عيد الأب كمان بس الأم، وعيد الشجرة وعيد ما أدري ماذا يعني، كثرت الأعياد لدرجة إذا كثرت ما عاد لها قيمة. على ليش الألماس له قيمة؟ الألماس ما تقولوا ألماس، وإن كان الفيروز بادي في القاموس قال مفرد هاماس، لا هي ألماس، الألف واللام من بنية الكلمة، هذا الأصح. الألماس لأنه نادر صار غاليا. لو كان كل حجارة الدنيا من ألماس، لو بلد كل حجارتها ألماس، ألماس ما عاد له قيمة. إذا صار كل حجر ألماسا صار الألماس حجرا ما عاد. فإذا بالندرة، فالأعياد إذا كل يوم والتاني نعمل عيدا عيد، والله العيد ما عاد له قيمة على الصورة. نعم، هذا عم ينتقد شيء. قال أول عمل لي مقدمة، قال أنا ذكرت كتابي بشار ابن برد وقلت أنه مطبوع سنة 1348 يعني من 52 سنة ومفقود، قال هو وجده. طيب يا سيدي وجدته، أنا ما عندي، لو بعثته لي لشكرتك، أنا ما عندي منه. قال وجد فيه أنه قال بشار رأى جماعة يشيعون جنازة وهم يسرعون، فقال أتراهم سرقوه؟ فعملها نكتة وضحك الناس. قال لماذا هنا انتقل منها لشيء آخر، يسرع الناس هنا في مكة بتشيع الجنازة؟ شوف يا أخي كلام بشار، بشار كان فاسقا خبيثا وقتل يعني عقوبة على هذا، وربما بل مو ربما في اعتقادي حتى شيء، لأنه بيقول إبليس خير من أبيكم إلى آخره، فما يقتدى به. أما الذي يعمل هنا في مكة هذا هو السنة، السنة الإسراع بتشييع الجنازة، السنة الإسراع فيها. نعم، فما يعمل هنا هذا طبق السنة فلا اعتراض عليه. بعدين هذا سألني، لا والله سؤال تاني هذا مو منه، أنه عن حكم تشييع الجنازة بالسيارات. ما أدري، في بلاد اليوم المسافات صارت فيها بعيدة، هلأ القاهرة طولة يمكن بلغ 50 كيلومترا كيلا، بغداد مثلها، جدة هنا جدة طولة يا أخي من آخر البيوت في طريق مكة إلى آخر البيوت في طريق المدينة تزيد المسافة عن 25 كيلا، لو واحد لو كانت المقبرة في طريق المدينة واحد مثله ميت في آخر شيء في طريق مكة لازم يحملها الناس على رؤوسهم ويمشون بها 25 كيلا، الله ما أوجب هذا ولا منع أن تستعمل السيارات. فالقضية إذن تتبع نية فاعلها وماذا يقصد به وتتبع الظروف والدوافع إليه، أما أن أقول أنه هذا حرام قطعا لا. نعم، هذا يلفت النظر إلى شيء، والله هذا الشيء اللي يلفت النظر إليه تكلمت عنه هنا في أوائل برنامج نور وهداية، أنه بعض الأغاني اللي يغنى بها مع الآلات الموسيقية فيها ذكر لله هذا ما يجوز. حتى مرة قلت لكم من قديم أن سمعت واحد مغني هنا عم يقول اتق الله، لا ركبت مع سائق سيارة، قلت يا أخي سد هذا، قال ليش؟ سمعته يقول اتق الله، قلت لا شيء طيب مدام يأمر بتقوى الله، قال اتق الله وتعالي عندي. لك تجي عندك ايش اتقوى الله، تجي عندك ايش تعمل وتقرؤون صحيح البخاري انت وياه؟ فهذا افسد ما اصلح. لا، ذكر الله بالاغاني في معرض له ومع ما يجوز، لا يجوز ابدا. هذا السؤال ما ادري ايش علاقته بي، يسأل عن الطيارات، قال متى جاءتنا الطيارات وعرفناها هنا؟ أتكلم أنا عن الشام ما أعرف غيرها. الغريب أنه نحن في الشام عرفنا الطيارة قبل أن نعرف السيارة. أول طيارة جاءت دمشق، أنا كان عمري 6 سنين، ما رحت ما رأيتها، لكن سمعت من الناس هي هبطت المرج الأخضر، هذا وقف وقفه الملك الظاهر على خيول المسلمين، اليوم يقوم نصفه يقوم في المعرض الدولي، والملكية لا تزال للأوقاف، الأرض وقف لا تزال وقفا، والنصف الثاني الملعب البلدي، فهبطت في أول طائرة وطارت، وكل احتفال عظيم ذكره الذين يعني كانوا كبارا في تلك خالد بيك العظم في مذكراته وصف هبوط الطائرة أذكر أنا طبعا ما أعرفها، كان عمري 6 سنين، 1915 أثناء الحرب، أوائل الحرب الأولى. بعدين وصارت ودعوها عند طيرانها كما استقبلوها عند قدومها، طارت ثم سقطت، وكان طيران فتحي وصادق، ودفنا بجنب قبر صلاح الدين الأيوبي. وذكرت أن ما كنت أكتب المذكرات نسيت اسم واحد منهم، ذكرني به ولدي الأستاذ العالم الفاضل الأستاذ زهير الشاويش، أرسل لي برقية قال لي اسمه هذا، واحد فتحي واحد صادق. وهذا يدلكم أنه الأتراك، أي أنت الأتراك عرفوا الطيران بعد أول طيارة طارت بسنين معدودة، يعني كانوا يسارعون أيام الحكومة العثمانية إلى الاستفادة من كل المخترعات الحديثة، كان لسه الطيران في الدنيا كلها جديد. أما السيارة عرفناها بعد، أنا أذكر أول سيارة جاءت الشام بعد ذلك. هذا يسأل قال واحد سمى ولده، نذر أولا أن يسمي ولده عبد المسيح، ولما ولد قال سماه عبد المسيح، قال ما هو حكم هذا الاسم؟ حكمه أنه لا يجوز، لا يجوز قطعا العبودية لله وحده. فواحد يقول يسمي بعبد الله، عبد الرحمن، عبد الستار، يعني أي اسم من أسماء الله الحسنى إذا نسب نفسه إليه عبدا، لأنه من أسماء الله ونحن عبيد الله. أما أن يكون عبدا لمخلوق فلا يجوز، فلا يجوز أن نقول عبد المسيح ولا عبد النبي ولا عبد الرضا ولا عبد الأمير. المؤمن لا يكون عبدا، لا يكون إلا عبدا لله وحده فقط. والذين رفضوا أن يكونوا أن يعترفوا أنهم من عباد الله، يعني رفضوا العبودية لله وأصروا على كفرهم وحاربوا المسلمين وأسروا، أذلهم الله فعاقبهم بأن جعلهم عبدا لعبيده. على الأسرى من المحاربين الكفار هذا أمرهم للحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله، بعد طبعا معرفة حكم الشرع بمشورة العلماء إذا كان لا يعرف هو. أما الحاكم العالم كالخلفاء الراشدين ومن يلحق بهم هذا يعرف حكم الله من غير أن يسأل، بل ربما سئل. هلا عمر بن عبد العزيز كانوا يقولون عنه أنه إذا اجتمع بالعلماء أحسوا أنهم كالتلامذة له، فمن أبى أن يكون عبدا لله عاقبه الله بأن جعله عبدا لعبيده. فالخلاصة أنه لا يجوز أن يتسمى أحد بعبد فلان مهما كان هذا الفلان من المخلوقين.
تأتيني رسائل عجيبة، الشباب والله معذورون، الشباب يريدون أن يتزوجوا فلا يجدون السبيل للزواج من غلاء المهور والعادات والأشياء التي تكلمنا عنها مرات كثيرة، ولذلك يريدون مخرجا. مرة واحد كتب لي أنه شو حكم الزواج بجنية، قلنا له يا عم يوم بتلاقي جنية وتتفق معها على الزواج تفضل قل لي. هذا شوفوا شو كاتب، قال سافرت عبر البحر وأثناء رحلتي تعرفت على جماعة كان بينهم أناس من رواد البحر، أكدوا لي أن عرائس البحر حقيقة وليست خيالا. عند ذلك خطر ببالي أنه هل يبيح الإسلام لرجل من البشر أن يتزوج من عرائس البحر؟ هذا الرجل ضاقت عليهم السبل، ماذا يعملون؟ بدهم يتزوجوا من الجن، بدهم يتزوجوا من عرائس البحر. لك يا أخي هذه عرائس البحر نشروا مرة صورتها وطالعوا وحدة من البحر الأحمر عند اليمن، سمكة سمكة عادية لها شكل يختلف، فشبهوها ما هي امرأة يعني مو تظن أنه امرأة حقيقة، وإنما مبالغات الناس وتخيلهم تصور الأشياء. هلأ ابن بطوطة برحلته المشهورة قال لك أنه في أشجار بجاوة ومدري إيش، أشجار عالية تثمر ثمار على شكل رؤوس بني آدم ولها شعر طويل. تعرفوا شو الثمار؟ هذا جوز الهند اللي نسميه نحن النرجيل. النرجيل لأني أنا مشيت على الطريقة اللي مشى فيه ابن خلدون، قال ابن خلدون عفوا ابن بطوطة تماما، بس المسافة اللي قطعها هو بالشهر كنا نقطعها بالطائرة نحن بساعتين. مشيت على الطريق ورأيت البلاد التي رآها، كان صادقا في وصفه، بس كان رجل يعني عنده طيبة قلب نسميها بساطة الآن، لدرجة أنه يصدق كل ما يسمع ويرويه في كتابه. فأقول الأخ هذا ما في عرائس البحر، وأقول الآخر أنه لا تعتمد لا على الزواج من الجنيات ولا على الزواج من عرائس البحر، وإنما ينبغي أن يسعى الشباب ويسعى الكهول ويفكر المفكرون ويعمل كل من يستطيع على إيجاد الطريقة الموصلة لتسهيل الزواج وتلخيص المهور. الوضع هذا القائم لا يمكن أن يدوم. لك يا إخوان في قاعدة، كل شيء مصادم للطبيعة البشرية اللي طبع الله والبشر عليها أمر لا يدوم. اليوم الشاب لا يستطيع أن يتزوج مع غلاء المهور ومع هذه العادات، ماذا يعمل؟ إذا سددتم عليه طريق الحلال ربما يعني يدفع لا سمح الله فيسلك طريق الحرام. ولذلك هل تعجز المملكة الطويلة العريضة بما فيها بمن فيها من علماء ومفكرين وأدباء وأصحاب أقلام، هل يعجزون جميعا عن الوصول لطريقة للتخلص من هذه الأزمة؟ فكروا فيها، لأزمة الشباب واقعون فيها ويسكون منها. يا أما دلهم حقيقة إذا في من الجنيات يفتح واحد، ما في مكاتب عقارية سماسرة لبيع العقارات، يفتح واحد سمسار للتزويج من الجنيات إذا ما عاد فيه من الإنسيات. نعم هذا بيقول لي شوف سؤال غريب، قال قعد هذا يدقق في حياة النمل وتنظيمها هي ماشية، بعدين قال يرى النحلة كيف تعمل هالبيوت هذه المسدسة المنتظمة المنتظمة، هل يعجز يعني قال كثير من الناس عن عمل مثلها. فعلا شوفوا هلأ بيشتري العسل الإنسان مع شهدي، هالبيوت هذه بيوت منظمة. قال هل معنى ذلك أن الحيوان أرقى تفكيرا من الإنسان؟ لا، شوفوا المسألة دقيقة، هذه ليست قضية عقل وليست قضية تفكير، هذه غريزة. ربنا عز وجل علم كل حيوان ناحية يتقنها. ألا في هنا رأيت شيئا في عصافير صغيرة جدا موجودة هنا في مكة تبني أعشاشا، كنا ذهبنا مرتين في آخر المسفلة في بستان للكعكي جزاه الله خيرا يفتحه للناس يعني لمن يريد يعني التنزه فيه، فرأيت أعشاشا للطيور ما في أعشاب منها، يأخذون هذا تأخذ هالطيور هالقش هذا تعمل على شكل قفة صغيرة على شكل حقيبة صغيرة وله فتحة ضيقة ومعلق أيضا بخيط من هالقش معلق بغصن بالشجرة، صناعة متقنة. لو جبت واحد من الناس الأذكياء قلت له اعمل مثله لا يستطيع. النحل يبني هالبيوت هذه كما قال الأخ المسدسة بستة أضلاع، طول كل ضلع لو قسته بأجزاء المليمتر ما يختلف عن الثاني. الطيور المهاجرة هل تأتي تقطع نصف الكرة الأرضية من الشمال فوق من الجزء الشمالي من الكرة الأرضية حتى تأتي المناطق الدافئة؟ الشيء الغريب تأتي هناك فتبيض، ولما بتفقس هذه البيوض وتخرج الطيور الصغيرة ترجع إلى المكان اللي جاءت منه. من علمها؟ هذه اسمها غريزة، هذه غير العقل. والدليل على ذلك هلا الطيور اللي تهاجر تقطع نصف الكرة الأرضية فلا تضيع وتعرف طريقها. إذا جبتها حطيتها في الدور الثاني من بيت وسددت النوافذ تجي تضرب تضرب الزجاج برأسها، ما بتعرف تنزل تطير فوق الدرج وتطلع على الشارع. النحلة اللي تعمل هالبيوت المنظمة احبسها بقارورة مفتوحة من فوق تضرب رأسها بالزجاج حتى تموت ما بتعرف تطلع من فوق. إذا هذا غريزة مو عقل. الغريزة تأتي بأعمال متقنة لكنها محدودة. فإذا الخلاصة يعني ما أدري إذا كان هذا الحديث يهم الناس أو لا، بس يدل على يتصل بالإيمان ويدل على قدرة الله القدير، وأن الله عز وجل يعلم بعض الحيوانات أو حتى بعض الجمادات ما يعجز عنه الإنسان. باقي دقيقة لقلكم كلمة أعجب، لبعض الجمادات تحس ما لا يحسه الإنسان. هل أنت هل تستطيع أن تحس بتغير حرارة الجو درجة واحدة؟ الترمومتر هذا مقياس الحرارة يستطيع أن يميز. هل تستطيع أن تميز تغير الضغط، الضغط الجوي؟ البارومتر يستطيع أن يميزه. إذا بعض الآلات يعني ربنا وضع فيها خواص، ولذلك الذي يريد أن يؤمن بالله كما قال الأول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الكون كله بكل ما فيه من مظاهر وكل ما فيه من قوانين وكل ما فيه من أشياء كله ينطق ويشهد أن له ربا واحدا خالقا مدبرا، وأنه هو يدير هذا الملك. ولذلك الكفار لا عذر لهم لأنهم لا حكموا عقولهم ولا استفادوا من أنظارهم. ولذلك ربنا قال ما معنى أنه لهم عيون لكن لا يبصرون بها، ما إن شايفين شيء مثل العميان.
نعم هذا موضوع لكاتب فيه هذا، والله تكلمنا فيه قبل الآن كثيرا، أنه أن أنصح الموظفين اللي بيقولوا تعال بكرة، وقال هذا إن كان بعيدا بيستأجر إجرة التاكسي وهو فقير وبيقول له تعال بعد كم يوم ويمض. نعم هذا واقع والحكومة نبهت إليه والمحدثون هنا وكتاب الصحف. فالموظف اللي قاعد وراء الطاولة يتصور أنه هو الواقف أمام الطاولة يضع نفسه في موضع المراجع. والله يا إخوان خذوا مني هالكلمة الواحدة، مو مني، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله هذه من جوامع الكلم. لو أننا طبقنا هالقاعدة هاي لصلحت الأخلاق وزالت العلل كلها. كل واحد يحط نفسه موضع الآخر. هلا أنا إذا كنت مالكا لبيت، أنا المالك، مالك بدي زيادة، أطلب تدفع لي أجرة هالشقة هي 4 غرف 30,000، أجرة 30,000 يطلبون، نعم يطلبون 30,000. تصور لو أنت أنت المستأجر وجئت لمالك وأنت محتاج لبيت وطلب منه هيك، طلب منك مثل هذا، هل تكون راضيا؟ هل تكون مسرورا؟ فعامل الناس بما يحب، بما تحب أن تعامل به. أنت يا موظف مو تشوف في حالك قاعد على هذا الكرسي ما هو دائم، لو دام لمن كان قبلك ما وصل إليك الكرسي هذا، مثل الكرسي تبع هذه الطيارة، اليوم أنت ركبت فيه ساعتين من هون لعمان أو من هنا إلى بيروت، تنزل بيركب غيرك، ما تظن أن هذا صار خالدا لك ولا صار ملكا لك؟ فصور حالك أنت رحت، أو لو رحت تراجع موظفا آخر في دائرة ثانية وعاملك نفس المعاملة، تكون مسرورا؟ فعامل الناس بما تحب أن تعامل به. نعم في بعض دوائر الموظفون فيها أقل من الحاجة، هنا أكثر الدوائر الحقيقة الموظفون فيها يزيدون عن الحاجة. في بعض دوائر يكتب بالصحف عنها واهتم بها، يعني فيما سمعت مثل دائرة الجوازات هي تحت يحتاج إلى توسعة وزيادة موظفين. فإذا واحد عنده أعمال متراكمة وما استطاع ينجزها وعملية طويلة قال له ارجع علي، هذا معقول يا أخي؟ نقدر أيضا حالة الموظف، أم والله أنا قاعد عم أقرأ جيدة ولا عم كش دبان وما عندي شيء، بحطها أعطيني بحطها بدون ما أطلع فيها تعبك، ليش افتعلها بشوفها يمكن تحتاج إلى 5 دقائق فقط، تحط التوقيع الكريم وتقول له تفضل امشي. نعم،
هذه رسالة ليس فيها طلب فتوى ولا معرفة حكم شرعي، وإنما هي نقد يعني اجتماعي، يتكلم معين بلدا ولا أسمي مكانا عن بعض الفنادق والمطاعم، ممكن تكون هنا ممكن تكون ببلاد أخرى، قال بعض هذه الفنادق والمطاعم تسرق الناس أعلنا، يعني الشيء هل يثمنه في السوق 10 يأخذون 50، حتى إذا طلبت فنجان القهوة كم يكلف فنجان القهوة أو كأس الشاي بيأخذوا منك أضعاف الثمن، وهذا واقع. أنا كاتب مرة من قديم مقالة من قديم جدا عنوانه الفندق، في الفندق الكبير قلت له اشتري لي جريدة، كنت في مصر، جريدة الأهرام هذه كانت تباع ب5 مليمات، قيد علي 3 قروش 6 أضعاف، لك ليش يا عمي؟ وقلت له ليش؟ قال عيب انك تسأله، فهذا في شيء نهب حقيقة. وهذه أنا هنا أعلنها وما قلت أنه في هالبلد خاصة، لا، هذه قضية يعني عامة في بلدان مختلفة، فينبغي إذن أن يكون الإنسان حذرا وما يستحي بها. مرة قرأت والله لواحد إما صاحب سيارة أجرة أو شيء كلمة علقت في ذهني، قال الفقير اللي يركب لأول مرة هذا بيستحي مهما طلب يعطي، قال اللي يملك الملايين ربما هذا اللي يحاسبه، تعالوا ليش نأخذ، فما يستحي. نحن غالبا نخجل، منقول عيب أن نحاسبه أو أن نطالبه، لا طالبه يا أخي. بعدين مسألة البقايا، هذا واحد قد يبقى له نصف ريال بيسامح فيه، وذاك يغض النظر عنه سواء كان موظفا يأخذ بعض المال وظيفته تقتضي أو بياع أو شيء، بيستحي أن الرجل أن يطالبه. بينما لوجدت أنا في ألمانيا لو واحد اشترى قضية ب1000 مارك وبقي له فينيك واحد، فينيك شو قرش يعني قرش هللي يطالب بها ولا يرون في ذلك بأسا أبدا. العوام يقولون كونوا إخوانا وتحاسبوا بالحق، العوام عندهم أمثال، والله في أمثال طيبة ومعناها صحيح وثمر التجارب، فنحن بخجلنا علمناهم الأمر هذا. والأولى أنه الأماكن هذه، طيب ليش بدلا من أن إذا كان لك بيت تدعوهم إلى بيتك بدون أن تتعب زوجتك، اشتري الطعام وأتي به، أما بالمطعم بكلفوك أضعاف ما يساوي الشيء، حتى الشيء الذي له ثمن معروف.
هذا سؤال ما أدري إذا كان له فائدة أو لا، قال الحيوان هذا هل في حديقة الحيوان، ذهب إلى مصر هذا فوجد هذا سيد قشطة بيقولوا عنه، قال ما اسمه الحقيقي عند العرب؟ والله ما أدري، أظن أن العرب ما عرفوا هذا الحيوان، يعني هذا حيوان مائي غليظ، لا إله إلا الله، شوفوا رب العالمين خلق حيوانات رشيقة لطيفة مثل الغزال، من أغلظ الحيوانات هذا فرس البحر يقولون عنه فرس البحر، لماذا سموه السيد قشطة؟ اسألوا إخواننا هنا الأساتذة المصريين، قل منهم من يعرف، بيعرف هذا مين؟ هل يعرف أوضاع مصر قبل شي 60-70 سنة وله اتصال بالوسط الفني؟ هذا كان في واحد من المشتغلين بالموسيقى وبالفن في مصر وخفيف الروح، غالبا التخان هدول تكون عندهم خفة روح، اسمه سيد قشطة، زلمه إنسان معروف ورجل من أهل الفن سمين جدا وضخم جدا اسمه سيد قشطة. فلما جاء هالحيوان جاءوا به إلى الحديقة في مصر، من ذيك الأيام من قديم كتير، المصريون أهل نكتة من قبيل النكتة، قال يشوف هذا السيد قشطة مشي عليه صار اسمه سيد قشطة. نعم،
هذه رسالة مطولة من غير السعودية، من بلد عربي. ستعرفون البلد من البيان الذي يبينه. قال متزوج من سنوات بإحدى الفتيات وأنجبت منها 3 أطفال، وأحسست منذ بداية زواجنا بكراهية أنه ما أحب الحاصل، وقاعد معها على وضاق زرعا بالحياة وما في اتفاق بينهما. أي نعم، والكراهية قال تزداد يوما بعد يوم. يريد أن يطلقها، قال النظام المعمول به في بلده يمنع الطلاق. شلون يمنع الطلاق؟ هلا ربنا أباح الطلاق، والنصارى الكاثوليك اللي ما عندهم طلاق يعني جوزوا الطلاق خلافا لعقيدتهم ولدينهم، ونحن ديننا الذي يبيح الطلاق لأنه خلاص من بعض الحالات مثل الحالة هي. فمن الذي يمنعه؟ ما يملك أحد أن يمنع أن يحرم ما حلل الله. هذه واحدة. والنصارى قلت لكم فرنسا وغيرها ابتداء من فرنسا أباحوا الطلاق، ودينهم دينهم الذي يدينون به والذي أنزله الله يحرمه. نعم، قال ويريد الزواج بأخرى، قال لا يستطيع. قال النظام أيضا عندهم يمنع الزواج بأخرى. ماذا يعمل؟ والله ما أدري كيف اليوم ناس من المسلمين يخالفون شرع الله فيحرمون ما أباح الله. يعني هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فماذا يعمل الرجل؟ والله ما أدري. اللي عنده حل منكم يقوله. أنا قرأت الرسالة لي يعني بيان شكاوى الناس وما يجدونه، لكن ما عندي جواب على كل سؤال أو حل لكل مشكلة. قال هذا بعض الناس فيهم عادة عندما يتوفى إحدى أفراد العائلة أحد يعني يرحلون من البيت، يقولون إن هذا البيت هو الذي أخذ هذا الشخص. وفعلا حصلت هذه المشكلة عند ناس يعني يعرفهم، توفي أبو العائلة فرحلوا من بيتهم. قال ما يسألني عن هذا؟ هذا أولا هذا باطل، كلام غير صحيح، لأنه البيت ما هو اللي موته ولا يملك الموت والحياة. وبعدين هذه أخطر من أنها باطلة، هذه تمس العقيدة يا جماعة. هلا المسلم الذي يعتقد أن غير الله يحيي ويميت، ولك هذا قد يكفر. سبحان الله العظيم، هلا كل يوم واحد بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت. الله الذي يحيي ويميت، مو البيت. ثم عقلا، هلا هذا الشرع. طيب بالعقل، في بيت في الدنيا ما مات فيه أحد؟ لو أن كل بيت يموت فيه ميت يهجره الناس ويتركونه لخلت البيوت، هذه كانت انحلت أزمة البيوت تمام. اليوم في أزمة في كل البلدان. على واحد بيتزوج، بنقرأ في مصر بيتم كل شيء، ما وجد شقة تعطل الزواج. لو كان نشرنا العقيدة الزائغة هذه الفاسدة، كان الناس كل بيت يموت في ميت يترك ويهجر، إذا البيوت كلها تترك. لا، هذا خطأ، وينبغي للمسلم أن يصحح عقيدته وأن يستعمل عقله. نعم،
هذا عندي سؤال ليس في ذيله اسم. قال قرأ في كتاب تنبيه الغافلين أنه يجب على المسلم أن يكون دائما العبوس، لا يضحك ولا يلهو، وإذا ضحك من قلبه يعني يكون غير متصور الآخرة، يعني ما يسعد في الدنيا أبدا ويكون دائما إلى آخره. هذا الكلام يا إخوان، نحن اليوم في عندنا بعض الكتب تدعو في الأصل ألفت لتدعو إلى الخير ولتذكر بالله، لكنها ابتدعت بدعا ليست موجودة في الإسلام. ونحن قدوتنا وأسوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما في شك الرسول قال يعني في حديث
لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي عن وصف المؤمنين إذا مروا باللغو مروا كرامة، يعني الإسلام يدعو في الجملة إلى حياة الجد وحياة يعني الإنتاج والعمل، العمل للدنيا والآخرة، لكن لا يحرم على الإنسان أن يمتع نفسه وأن يتسلى وأن يلهو اللهو المباح. ولذلك الحديث الآخر يقول إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. شوفوا هذا الحديث، هذا دستور للعمل، هذا نظام كامل للسلوك الإسلامي، إن لربك عليك حقا. فيعرف الإنسان، ينبغي أن يعرف الإنسان حق ربه، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فالمهم أن يؤتي كل ذي حق حقه. فاللهو المباح ما في مانع، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولكنه لا يقول إلا حقا، والرسول كان يتبسم. والمؤمن لا يجوز له أن يستمتع المتعة التي أباحها الله بشرط أن يجتنب الحرام. يعني المهم فقط هو اجتناب الحرام، فإذا اجتنب الحرام جاز له. ثم اللهو له معنيان، في اللهو الذي يكون بارتكاب منكر من المنكرات، ارتكاب محرم من المحرمات، وفي اللهو بالمعنى الصوفي الذي يريدون به الغفلة عما سوى الله. هذه غير ممكن، لا يمكن الإنسان أن يبقى دائما متذكرا، لا بد له من غفلة. فإذا مسهم الله وصف المؤمنين طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والسلام عليكم ورحمة الله.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.